حكم على الشيء فرعا عن تصوره. ومن أجمل الحقيقة ما رأيته من تعريف الفتن هو تعريف الحافظ بن حجر، تعريف يشمل الفتن بأنواعها، الفتن الخاصة والعامة، الفتنة في المال، الفتنة في الأزواج، الفتنة في 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 العمل، الفتنة في الفتن الكبار، فتنة الدجال وغيرها. فلعلنا إذا 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 إذا, إذا تحرر المراد بالفتنة يتحرر الحل. ولا شك أن ما يجب على الإسلام يقدمه الدعاة والوعاظ وأيضا حتى المثقفين والمفكرين على أنه من الفتن. وحينما تكون فتن لا يعني بالضرورة أن تكون الفتنة ذما، لأن الله عز وجل يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فحينما يكون فتنة لا يعني أن المقام مقام مدح أو مقام ذم، إنما أمر واقع لا بد أن يتخذ منه المسلم موقفا. على هذا التصور أو التصوير يأتي تعريف الفتنة كما قلت من خلال الحافظ بن حجر وغيره، لكن من أقرب الألفاظ الجامعة والتي أشبه بما يسمى بالتعريف هو ما قاله الحافظ بن حجر، وهو موجود عندكم في ثنايا البحث الحقيقة، لكنني أبرزته كتعريف. فالفتنة كل أمر يكشفه، إن شاء الله أحاول أن ألتزم بربع الساعة إن شاء الله، كل أمر يكشفه الابتلاء والامتحان، بمعنى ليس هو الابتلاء إنما ما يكشفه الابتلاء، إن كان ابتلاء بالخير أو ابتلاء بالشر، فما كشفه هو الفتنة. كل أمر يكشفه الابتلاء والامتحان فيتبين به حال المسلم من خوف، من أمن، من اضطراب، من ثبات، من خير، من شر. الموقف أو الحالة التي يكون عليها المسلم حينما تقع الفتنة أو حينما تقع النازلة هي تكون الفتنة. بل لعلنا من هذا الكلام يكون الفتنة بإطلاقين، إطلاق النازلة وبإطلاق الموقف، تطلق على النازلة نفسها فتنة وتطلق على الموقف، وكلامي هنا عن الموقف. موقف المسلم هو الفتنة، بمعنى ولهذا نبلوكم، يعني ما موقفك مما حصل؟ هل اضطربت؟ هل ثبت؟ هل كان لك هذا فيه خير؟ هل كان لك فيه شر؟ هل كان أصابك خوف؟ أصابك أمن؟ إلى آخره. فإذا كل أمر، الفتنة كل أمر يكشفه الابتلاء والامتحان فيتبين به حال المسلم من خير أو شر أو خوف أو أمن أو غيرها من الأحوال، ثبات، اضطراب، إلى آخره. ولهذا قال سبحانه فستبصروا ويبصرون بأيكم مفتون، ستبصروا ويبصرون بأيكم مفتون. فإذا هو يبلو بعضكم ببعض بحيث يتبين حال المسلم سواء كان فردا أو أمة. من هذا المنطلق ممكن أن نتحدث، وهذا قد يخرج جانبا عن كثير الطروحات الفكرية التي طرحت أمس وهي جميلة جدا، طروحات حقيقة، وكان هو يبدو هذا كان هو يعني المبتغى أو المنتظر من هذا المؤتمر الكريم، وهو فعلا الحديث عن حال الأمة وعن إصلاحها إلى آخره. أنا أقول حديثي هنا لا عن موقف المسلم، سواء كان الجماهير، العلماء، المفكرون أو إلى آخره. فالموقف الذي ينكشف عنه المسلم حال الواقع هذا هو الذي يبدو لي فعلا أنه يسهم في الحل، يسهم في الحل. فمن هنا أنا أرى أن هناك أربع أو معالم هدى معالم للموقف أو يتبين فيها موقف المسلم من الفتن. المعلم الأول حقيقة ليضبط حاله كما قلت يضبط حاله من خوفنا ومن الآخرة، أولا أن يشتغل هو بما هيئ له على حد قوله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فيجب المسلم في حال الفتن أن يعمل في عمل، لا أن يشتغل بالصوارف. ومع الأسف أن صوارف الوقت الحاضر خاصة وسائل الإعلام باتصالاتها ومواصلاتها وتقنياتها تجعل الناس مجرد مشاهد، كأنك مشاهد وكأنك متابع، بل حتى كل واحد ما أصبح محللا ومحللا إخباريا ومعلقا، هذا ليس هو المطلوب. الحقيقة من هذا الزخم أين أنت؟ فالأول أن يشتغل بما هيئ له وبما مكنه الله وبعمله، سواء كان تاجرا، سواء كان موظفا رسميا، سواء كان سياسيا، سواء كان مثقفا إعلاميا عالما شرعيا، عليه أن يقوم بعمله على وجهه كاملا، ولا لا أن يشتغل بالأمور الثقافية هذه أو الثقافة العامة أو هذا تبقى جزء كثقافة فقط أو كمشاركة إسهام، لكن عمله الحقيقي لا يجوز أبدا أن ينصرف عنه بسبب هذه النوازل أو هذه الموجات العارمة. فالأول أن يشتغل بعمله حقيقة. الأمر الثاني وهو الذي قد يكون فعلا يحتاج إلى تحرير، وهو الاهتمام بأمر المسلمين. أنا أحسب أن الاهتمام بالمسلمين أحيانا قد يكون مفهوم رجراج في بعض، أو يظن الاهتمام هو أن يكون على حساب عمله الخاص. عملك الخاص مقدم إذا فهمت معنى الاهتمام بأمر المسلمين. الاهتمام بأمر المسلمين يعني حبهم، ويعني نصحهم، ويعني الدعاء لهم، ويعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر الطاقة، ويعني لزوم الجماعة، ويعني السمع والطاعة بالمعروف، ويعني كف اللسان. هذا الاهتمام، ليس الاهتمام بالمسلمين أن تشتغل بالتحليل وأنت لست من 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 أصحاب التحليل التحليلات الإخبارية إلى آخره، أن تجمع كلمتهم، أن توحدهم، أن تحبهم من سوداء قلبك، أن تخلص لهم، أن تشفق عليهم، أن تدعو إلى كل ما فيه جمع كلمتهم، وإلى كل ما فيه نبذ الفرقة، وإلى كل ما فيه اجتماعهم على 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 قياداتهم، اجتماعهم على ما يجب أن يجتمعوا عليه، أن تكون إيجابيا، لكن لا على حساب عملك الخاص. والإشكال أن الناس يعني تنشغل عن عمل الخاص وهو الأساس، والذي لو أردنا أن نضع نسب يجب أن لا يقل عملك الخاص عن 80% من وقتك، وعملك الخاص هو تجسيد للاهتمام بأمر المسلمين. الأمر الثالث الذي يجعلك يعني معلم معالم الهدى في الفتن أو في فحصك كما قلنا، لأن قلنا الأمر هو كل أمر يكشفه الإسلام، هو البعد عما لا يعني والاشتغال بما يعني. وما يعني وما لا يعني يختلف من 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 شخص إلى شخص، ومن بلد إلى بلد، ومن فئة إلى فئة. فأحيانا هذا يعني لكنه لا يعنيك، يعنيك لكنه لا يعنيني. ولهذا عليك أن تحدد ما يعنيك. فيجب فعلا أن تشتغل بما يعنيك وأن تبتعد عن ما لا يعنيك، لأن من اشتغل بما لا يعنيه انصرف عما يعنيه. هذه قاعدة لا تتخلف، من اشتغل بما لا يعنيه انصرف عما يعنيه. وكما قلت ما يعنيك يجب أن تحدده وأن تعرفه، إن كان في بيتك، إن كان في عملك الرسمي، إن كان في حق جارك، إن كان في موقفك أنت. إن السياسي يعنيه شيء، المثقف يعنيه شيء، الإعلام يعنيه شيء، عالم الشرع يعنيه شيء، فكلهما يعنيه. من المعلم البعد عما لا يعني والاشتغال بما يعني، ويكون بذلك التركيز على العنصرين الأولين، عملك بأي فئة كنت، رسميا أو خاصا إلى آخره، تاجرا نجارا فلاحا إلى آخره، معلما. والمعلم الثاني اهتمام بأمن المسلمين على النحو الذي ذكرته. ولهذا قد يكون من تجسيد هذا الموضوع ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، في حديث مسلم. العبادة في الهرج يعني في حال موج الناس وفي حال ما يشغل بعض وقتنا الحاضر، وأحيانا أوضع لهم كما تحدث عنه المتحدثون الكرام، قد توقع بعض الناس في هرج. العبادة في هرج كهجرة الليل. فإذا عرفنا مفهوم العبادة، وليس مقصورا كما قال الشيخ الجليد حفظه الله أمس، ليست على العبادة وحدها، العبادات الصيام والصلاة والزكاة وهذا حق، لكنها أوسع من ذلك بكثير. حق أهل بيتك عبادة، والصدقة عبادة، كل يعني ما يعني الإصلاح بين الناس، يعني باب العمل، بل حتى عملك الذي أنت فيه فهو عبادة. فإذا فالاشتغال بالعبادة، ولهذا قال أيضا جميلا نقف عند قوله: بادروا بالأعمال الصالحة فتنة. بادروا بمعنى قابلوها، إذا جاء فتن بادروها بالأعمال الصالحة، ليس بادروا أن يسبقوها، لا، تكلمنا إنما أي أمر يضع بادره، يعني اشغله. بادروا بالأعمال الصالحة فتنة كقطع الليل المظلم، يمشي الرجل مؤمن ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا إلى آخره، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فبادروا بمعنى اشغل العمل الصالح، والعمل الصالح بابه واسع، ولهذا استفتح بقوله صلى الله عليه وسلم: اعمله كل ميسر لما خلق له. المعلم الرابع، بل حتى علامة في أشير في قضية البعد عما لا يعني، ما جاء في الاعتزال، اعتزال الفتن. اعتزال الفتن يا إخواني ليس اعتزالا سلبيا، هو اعتزال إيجابي. حينما تكف لسانك، وحينما تشتغل بعملك، وحينما تهتم بالمسلمين على النحو الذي ذكرت، هذا هو الاعتزال، بما تشتغل، وليس اعتزالا بأن، وإن كان في بعض الأحيان لا قدر الله أن تعتز رأس جبل كما جاء الحدث، لكن هذا قد يكون في حلال شبه استثنائية. وإلا الاعتزال هو كما قال كهجرة إلي، بمعنى اعتزال إيجابي، تكون منتج، تكون عامل، تكون مهتم بالمسلمين على النحو الذي ذكرت، تكون قائما بعملك على الوجه الأكمل بقدر الطاقة البشرية. آتي إلى المعلم الرابع، وهو المعلم الأخير، وهذا أيضا دقيق جدا، وأشار إليه بعض المتحدثين فيما استمعت إليه، وهو الرجوع إلى أهل الاختصاص عند الحاجة. وأقول عند الحاجة لأن الأصل أنك مشغول، والأصل أنك تعمل، لكن إذا احتجت فارجع إلى أهل الاختصاص، على حد قوله سبحانه: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأي إشكال تقع فيه أو ترى أنك يعني مهتم به أو ابتليت به، إن كان شأنا سياسيا، إن كان شأنا اقتصاديا، إن كان شأنا شرعيا، إن كان شأنا اجتماعيا، تربويا، فكريا، أي نوع، إذا رأيت أنك فعلا محتاج فلا تدخل إلا من خلال، أو لا تأتي الأمور إلا من خلال إلا من أبوابها. فاسأل أهل الاختصاص. وهذا خلاصة ما لدي في ما رأيته مختصا بمحور الحلول، وأكتفي بهذا القدر. وصلى الله على محمد. وأدرأت الفتنة وأدرأت ورقة الشيخ ألا يقول لي الوقت انتهى. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. الشكر موصول لهذه المملكة الفتية، المملكة العربية السعودية، لقادتها وعلمائها الكرام وشعبها الكريم المضياف، وأيضا لرابطة العالم الإسلامي الموقرة التي جمعتنا على هذه الكلمة السواء إن شاء الله. تحدثت في هذا البحث المتواضع عن بعض مشكلات العالم الإسلامي بإيجاز شديد، وبينت في مقدمته أن الأمة المسلمة لا خيار لها في أن تتبع شرع ربها طالما أنها رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فلا خيار لها إلا أن تتمسك بهذا الهدي حتى تتصف بصفة الإسلام. النصوص في ذلك تعرفونها، فسندخل إن شاء الله على بعض المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونذكر بعض الحلول المناسبة لهذه المشكلات. المشكلات السياسية التي تعاني منها الأمة المسلمة، ذكرت أولا الاختلافات بين دول الإسلام والخلافات بين الحكومات على وجه الخصوص، وما قد يحدث بينها أحيانا من نزاعات تصل إلى حد الحروب وإلى حد الدسائس إلى حد التأثير في سياساتها بما يضر المصالح الإسلامية العليا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في أحاديث كثيرة أن هذه الأمة هي أمة متراحمة، أمة واحدة. مفهوم الدولة القطرية مفهوم محدث بعد الاستعمار الغربي، لكن الأمة بنيت على أنها أمة واحدة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة، إنما المؤمنون إخوة، المسلمون أمة واحدة، يد على من سواهم. هذا الاستشعار لوحدة الأمة هو عاصم من هذه الخلافات والدسائس بين دول الإسلام التي لا ينبغي لها أن تحدث. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سأل ربه لأمته أعطاه اثنتين ومنعه واحدة. هذه التي منعها النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن لا يجعل بأس الأمة بينها فمنعه إياها. فكرت كثيرا في سبب هذا المنع، فقلت إن الأمة التي لديها المنهج لا ينبغي لها أن يكون بأسها بينها شديدا، فإذا خالفت هذا الأمر الرباني وقع البأس بينها بما خالفت هدي إسلامها وهدي دينها فهي أولى أن فهي أجدر أن تعذب أن تعاقب. مشكلاتنا السياسية كثيرة، منها الاستئصار بالسلطة والمال في كثير من دول الإسلام من قبل الحكومات. الاستئصار بالسلطة والمال، لا تكتفي بعض الحكومات بالاستئصار بالسلطة، وإنما تركز أيضا النشاط الاقتصادي المميز في أيدي من يتبعها. بعض الدساتير في بلاد الإسلام تضمن الدستور يضمن مادة من ضمن مواده لا تسمح بممارسة العمل السياسي إلا لحزب واحد في تلك الدولة، بمعنى أنه لكي تمارس عملا سياسيا لابد أن تكون منتميا لذلك الحزب. وهذا استئصار غريب بالسلطة لا يعرفه الشرع، لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. لم تكن لديه ولاية دائمة إلا ولاية النبوة، كل الولايات التي تأتي بعد مرتبة النبوة قابلة للتغيير قابلة للتبديل لضخ دماء جديدة في شرايين هذه الأمة. هناك مشكلات كما قلنا متنوعة في بلاد الإسلام، وأخطرها هذا الاستئصار، وهذا الذي تصور من أجله الآن بعض بلدان الإسلام. هذا الاحتكار الغريب تصور من أجله بعض بلدان الإسلام، ونسأل الله أن ينجي هذه الأمة من الفتن. الأمة المسلمة بضع وخمسون دولة حكوماتها مسلمة، ولكن تمثيلها الدولي لا يساوي أبداً مكانة هذه الأمة في أهم مؤسسة سياسية دولية، في مجلس الأمن، في الأعضاء الخمسة الدائمين الذين لهم حق النقد الفيتو. الحضارة النصرانية المسيحية ممثلة بأربع دول، الحضارة الصينية ممثلة بدولة واحدة، ربع سكان العالم 57 دولة تقريبا غير ممثلين في هذه المؤسسة، ولا يستطيع ولا تستطيع دولة من هذه الدول أن تمارس حق النقد لقرارات الظالمة أحيانا لهذه المؤسسة. لماذا؟ هل نقترح أن تجتمع حكومات المسلمين مرة واحدة على كلمة واحدة فتقترح على الأمم المتحدة أننا سنجمد نشاطنا ونسحب اعترافنا بمنظمة الأمم المتحدة خلال ستة أشهر ما لم تمثل الأمة الإسلامية مجلس بمقعد دائم في الأمم المتحدة؟ سنجمد نشاطنا ونسحب اعترافنا بالأمم المتحدة ما لم تنفذ القرارات الصادرة من الأمم المتحدة بخصوص قضية فلسطين خلال ستة أشهر. أعتقد أن هذا لو حدث سنغير وجه العالم، سنصنع نظاما عالميا جديدا قائما على العدل لا على هذا الظلم الواقع على كثير من بلاد المسلمين والبلاد المستضعفة. إذا اجتمعنا على هذه القوة التي بين أيدينا نستطيع أن نغير وجه العالم. في المجال الاقتصادي الإسلامي كما تعرفون يعني هناك فجوة شديدة جدا بين الأغنياء والفقراء وكلهم مسلمون على مستوى دول الإسلام وعلى مستوى الدولة الواحدة. في مصر، في القاهرة مدينة واحدة، أسرة من ثمانية أفراد تعيش في غرفة واحدة، وأسرة من ثلاثة أفراد تعيش في أربعة قصور على 40 فدان. أين أخوة الإسلام؟ أين الإحساس بالفقير؟ أين حق الفقراء في أموال الأغنياء؟ بين دول الإسلام أبراج ترتفع في السماء وإخوة لنا في الصومال يموتون جوعا في أفريقيا. أين حق هؤلاء؟ لماذا لا تصل إليهم أيدي الأغنياء وأيادي الأغنياء؟ لماذا تذهب فوائدنا المالية من الأغنياء إلى بنوك غربية ثم يعود الفقراء فيقترضونها من البنوك الغربية بفوائد أعلى؟ الميزانية المصرية لهذا العام القادم 512 مليار جنيه مصري، 28% من هذه الميزانية يذهب لخدمة الدين المصري. خدمة الدين يعني تعبير مهذب عن الربا أو الفائدة الربوية التي تدفعها الخزينة المصرية خدمة للديون المقترضة. بينما نقترح على إخواننا الأغنياء أن يؤسسوا مؤسسة مالية إسلامية للقرض الحسن، قرض بدون فوائد، القرض الحسن للفقراء بشروط وضوابط تحفظ معها حقوق المقرضين. نقترح على أمة الإسلام أن تكون هناك هيئة استثمارية تضع خارطة العالم الإسلامي أمام عينيها وتنظر كيف يستثمر الفائض المالي للأغنياء في هذه البلدان بما يحقق الكفاية لبلدان العالم الإسلامي، خاصة الصناعات الاستراتيجية، السلاح. إذا كنا نستورد كل أسلحتنا ممن هم في الظاهر أعداؤنا وفي الباطن، هذا السلاح لا يأتي إليك إلا بعد أن تكون قد أنتجت منه نسخة أحدث قادرة على إتلافه في وقت الحاجة. هو لا يعطيك الأحدث، يعطيك الجيل الذي يريد أن يستغني عنه لأن لديه ما هو أحدث، وطالما بقيت صناعتنا حاجتنا للسلاح بأيدي غيرنا فلن نستطيع أن نحمي أنفسنا. من لا يملك سلاحه وتقنياته فلا يستطيع أن يحمي نفسه، والشواهد كثيرة، ولا نريد أن نمثل بأي من دول الإسلام فأنتم أعلم بها منا. المسلمون على مستوى المجتمع المسلم هناك مشكلات كثيرة تنخر في عظام هذا المجتمع المسلم. وحينما أتحدث عن ظواهر أتحدث عن ظواهر مؤسسية في مجال المجتمع، هناك مشكلات المخدرات، مشكلات الزواج، مشكلات العنوسة، مشكلات الطلاق، مشكلات الأطفال، مشكلات المشردين، هناك كثير من المشكلات في عالم الإسلام. الإسلام وضع لها الحلول. أنا ضربت مثالاً بما يقع للمرأة المسلمة من ظلم في كثير من بلدان الإسلام. النصوص الشرعية لا تظلم أحداً، ولكن تفسير النصوص وتطبيق النصوص هو الذي يقع معه الخلل. ضربنا مثالا بالطلاق. الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحتاج إلا جلسة واحدة. وحديث ابن عباس في الصحيح للمرأة صاحبة الحديقة، أتردين عليه جلسة؟ أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. كم تحتاج المرأة إذا كرهت الحياة مع زوجها الآن في محاكم بلاد المسلمة لكي تحصل على الطلاق؟ سنوات عديدة وهي تدور في المحاكم، في حين الرجل يستمتع بزوجة ثانية وثالثة ويقضي شهواته ويقضي حاجته، ونحن نلجوها بقانون نحن صنعناه، ربما نلجوها إلى الحرام. لدي فطرة، لماذا نحارب الفطرة السوية التي خلقها الله في الإنسان، الحاجة البيولوجية، لماذا نقف ضدها؟ كثير من النظم، لا أقول التشريعات واضحة وصريحة، لكن القيام على أمر التشريعات وتفسيرها هو الذي يقع فيه الخلل. النساء شقائق الرجال. إذا أصلحنا البيت المسلم، إذا أصلحنا الأسرة المسلمة هي الأساس، نستطيع أن نقدم مجتمعا مسلما يعني على مستوى الحضارة الإسلامية، هذه الحضارة الرفيعة العالية القدر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نختم يعني حتى لا نطيل ببعض مشكلات الإعلام في العالم الإسلامي. نعم انتهى. دقيقة واحدة. أصبح عندنا يعني سيل من الفضائيات أكثرها على غير منهج الحق، من الشعوذة والدجل والطائفية والعري والخلاعة، أنتم يعني تعرفون. هل هناك ميثاق شرف إسلامي لهذا العمل يحكم هذا العمل؟ الإنترنت وما فيها من بلاء ومن مواقع إباحية وأشياء كثيرة تنخر في عظم الأمة. في تونس أصدرت المحكمة للجهة المزودة بخدمة الإنترنت حكما قضائيا ملزما بغلق المواقع الإباحية، فرفضت الجهة بادعاء أنها لا تستطيع تكنولوجيا أن تفعل ذلك. حدث ذلك في مصر من قبل، ورفض وزير الاتصالات في الحكومات السابقة أن يمنع هذه المواقع الإباحية. الدولة الوحيدة المشكورة التي تمنع المواقع الإباحية في تزويد الخدمة هي المملكة العربية السعودية، وأتمنى أن يقتدي بها المسلمون في مشارق الأرض ومغربها حتى نحمي الشباب من هذه الفتن. وآسف لطالة، وجزاكم الله تعالى خير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم جميعا، في البداية نتوجه بالشكر الجزيل إلى المملكة الكريمة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين لرعايته الكريمة لهذا الملتقى العلمائي الهام في هذا الوقت الدقيق الذي تعيشه الأمة. كذلك نتوجه بالشكر الجزيل إلى رابطة العالم الإسلامي وعلى رأسه معالي الأمين العام شيخ عبد الله التركي على هذا النشاط المميز الذي يستضيف فيه هذه الكوكبة من العلماء لوضع الحلول الشافية للمشكلات التي تعيشها المجتمعات الإسلامية. عناية الإسلام بالشباب ودوره في إصلاح المجتمع. يعتبر الشباب في أي مجتمع من المجتمعات عنصرا حيويا مركزيا أساسيا رئيسيا وفعالا في جميع ميادين العمل الإنساني والاجتماعي والثقافي والتكويني، ويعتبرون كذلك لبنة متينة من لبنات بنائه وعمرانه، وهم مع ذلك الأداة الفعالة والهامة من أدوات حضارته واستمراره. والشباب هم همزة الوصل الأساسية بين الماضي والمستقبل، يحمل الحاضر وأماناته وراياته وقضاياه ليرحل به إلى المستقبل بحرص وعطاء أو بغفلة وضمور، حسبما تزود هذا الشباب الذي يمثل جيل الانتقال من زاد الهمة والعافية والغيرة على جزئيات الحياة الكامنة في تفاصيل الوطن بكل دقائقها. والشباب يحمل مع كل ذلك الطاقة المولدة لمكونات الزمن المعطاءة لمراحل الإنسان، يحمل الطاقة الحافظة لمنجزات الماضي والمستوعبة لتبعات الحاضر والمستلهمة لأمان المستقبل، الطاقة المستخلصة للعبر ممن غبر، المحركة الدؤوبة للأيام وعناصرها، المتحفزة للإبداع والإمتاع على مر السنين. قد أصاب كبد الحقيقة من اعتبر الشباب وقود كل خير، يعطي بلا كلل ويبني بلا ملل، إنتاج دافق وإقدام واثق مع عقل حاذق، سمته الفطنة والقوة والحنكة والبصيرة. قد أصاب عين الخير من كانت تلك وسيلته للتعامل مع أرقى طاقة امتلأ بها مجتمع إنساني، فيعطيه أسباب نبوغه ويرعاه ليرقى به، يصونه ليصان به، يحفظه ليحفظ به، يبنيه ليبني به، يحبه ويحرص عليه، فيجد المقابل التضحية والفداء والبذل والعطاء والبناء. وبالنظر الثاقب في ديننا الحنيف فإننا نجد في القرآن ما يبهرنا من عرضه لنماذج عظيمة من التاريخ الناصع من الأنبياء والصالحين ممن صنعوا مواقف الرجولة والتميز، نماذج تعد مدرسة للإنسانية جمعاء تتلقى منها مساقات الزهد والعفة والعمل والبذل، البطولة والثقة واليقين والاستقامة والدين. ونجد كذلك في السنة العطرة ما يخص الشباب من توجيهات نبوية كريمة تضع المجتمع كله في قيمة الأخلاق وتدنيه من الرب الخلاق سبحانه، توجيهات مقدسة مباركة خص بها هذا الصنف الهام من أصناف المراحل كلها في كل زمان ومكان، لتجذر في المجتمع المسلم عروق الخير فينبت شجرة الإسلام بها طيبة ثمارها بأصول ثابتة وفروعها تنير للآخرين من أعالي السماء. ولمكانة الشباب وأهمية دورهم وخطورة وحساسية وضعهم، فقد كان لديننا الحنيف هذا الاهتمام بهم على هذه الدرجة من الرعاية والعناية. الشباب والقرآن. لقد حرص الإسلام أيما حرص على تواصل الأجيال الصالحة واستمرار أهل الخير والصدق والصلاح في عمارة الأرض على مدار الزمن. ومن هنا نفهم قول الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يقول الطبري عند تفسيره لهذه الآية، يعني جل ثناؤه بذلك، قال إبراهيم لما رفع الله منزلته وكرمه فأعلمه ما هو صانع به من تصيره إماما في الخيرات لمن في عصره ولمن جاء بعده من ذريته وسائر الناس وغيرهم، يهتدي بهديه ويقتدي بأفعاله وأخلاقه يا رب ومن ذريتي، فاجعل أئمة يقتدى بهم كالذي جعلتني إماما
يؤم به ويقتدى به، مسألة من إبراهيم ربه سأله إياها، وهذا يثبت استشعار رجل المرحلة إبراهيم عليه السلام أهمية استمرار وجود أهل الحق في كل زمان، فهو حريص على ألا تنقطع الحلقة به، وإنما أن تتواصل سلسلة الخير إلى النهاية. وفي ذات المعنى نجد قول الله تعالى: وما زلنا كذلك مع إبراهيم، ولكن هذه المرة مع امتداده الأول ورأس ذريته وهو إسماعيل عليه السلام، حيث نجد الحرص والاهتمام والقلق على المستقبل إلا إذا كان بين يدي الله ما يصونه ويرعاه على الأجيال القادمة. يقول سبحانه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وفي ذات المعنى جاء أيضا قوله سبحانه على لسان إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وقد بين ربنا حقيقة تواصل الأجيال مع الصالحين بقوله سبحانه: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فقد كان نوح حريصا على قومه وعلى ذريته حرصا شديدا، فأجابه الله سبحانه أن جعل في ذريته النبوة والكتاب. وقد كان إبراهيم حريصا على أبنائه وذريته فجعل فيهم النبوة والكتاب، حيث قال سبحانه: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. ولعل من ثمار جهد إبراهيم ودعوته أن أجابه وأجابه ربه له سبحانه أن كان ولده إسماعيل نموذجا ومثالا عجيبا معجزا من أمثلة التربية والالتزام والتنشئة الطيبة والطاعة. يبدو ذلك جليا عند قول الله سبحانه: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فكان إسماعيل نموذج الشاب المطيع لأبيه ولربه، ولو كان ثمن تلك الطاعة وذلك الالتزام أن يقدم حياته، فأي مثل أروع من ذلك وأجمل. ولعل من الأمثلة وأروعها كذلك أن كرم الله هذا الشاب بأن يكون معينا لأبيه عليهما السلام في بناء أول بيت وضع في الأرض لعبادة الله. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فهذا شرف لإسماعيل أن يرفع البيت الطاهر الأول، وشرف له كذلك أن يعين أباه إبراهيم، وشرف له أن تتحد دعوتهما في قوله سبحانه: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ولقد أكرم الله سبحانه إبراهيم وإسماعيل بالاستجابة لدعوتهما، وأكرمنا سبحانه أن جعلنا من ذريتهما، وأكرمنا سبحانه بأن أرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم، حيث قال هو عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم. لعل من أجمل ما بينه القرآن الكريم من حرص مع الدعاء الصادق الخالص من إبراهيم وإسماعيل كذلك هي الوصية، حيث إن تواصل الأجيال والحرص عليها ومحاولة السعي الدائم على استمرارها أمر يؤرق أصحاب الشأن في كل حين. فما بالنا عندما يكون هذا الشأن هو شأن الدين الحنيف وأصحابه الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. من هذا المنطلق نفهم الوصية من إبراهيم لبنيه، وكذلك نفهم وصية يعقوب لبنيه، حيث قال سبحانه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم. مشكلة هذه، يعني الوقت يجري بسرعة. الشباب أيها الإخوة الكرام، الإسلام ركز عليهم تركيزا كبيرا، سواء في القرآن العظيم أو في السنة العطرة، حيث نجد التوجيهات الكثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم للشباب بالاستقامة، ودعا الآباء والأمهات على الحرص على الشباب، على الأبناء، على الغلمان، على تعليمهم قواعد الإسلام، على الأمر بالصلاة لسبع سنين، على تعليمهم حتى آداب الطعام والشراب، كل ذلك تحضيرا لهم ليكونوا قادة المستقبل، جيل نابض بالحيوية والدين. لكنني، وكما قال الأستاذ رئيس الجلسة، سأختم وبسرعة مع توصيات مقتضبة ومختصرة أقول، وفي الختام أوصي بما يلي: واحد، إن عناية الإسلام بشباب الإسلام كل هذه العناية لتدل دلالة قاطعة على أهمية هذا المكون الهام من مكونات المجتمع، وهو ركن ركين يجب العناية به بما يتناسب مع أهميته ودوره ولما له من دور أساسي في إصلاح أي مجتمع. فكيف يريد إصلاح المجتمع إذا أفسدنا الشباب، أو إذا فسد الشباب؟ وكيف يمكن أن يقوم المجتمع إذا أهملنا الشباب؟ وكيف ولذلك فإنني أرجو من المؤتمر أن يخرج بتوصية بأن تقوم الحكومات بتخصيص ميزانيات خاصة لدعم الشباب ماديا ومعنويا ولتيسير سبل الحياة الكريمة لهم. وفي خضم هذا العالم المتلاطم الأمواج من الأفكار المتزاحمة، فإنني أدعو العلماء إلى النزول بكل وسيلة إلى الشباب لبيان الحق من الباطل، وبيان الإسلام الذي هو دين الحق، حتى لا يقع فريسة للانحراف والزلل بحجة الإصلاح وتقصير الآخرين. كما أوصي بأن تكثف المناهج العلمية التي تزيد التزام الشباب بدينهم وتحصنهم من الوقوع في المعاصي مما يعرضهم إلى الخلل والزلل، وهذا ما أوصى به ديننا الحنيف دائما. كما أوصي بأن تحارب الموجات القاتلة لروح الشباب في الشباب التي تبث عبر محطات العولمة المختلفة والمتنوعة، التي تتفنن في إثارة الغرائز وتخلف في شبابنا عقدا يصعب حلها في القريب. كما أوصي بزيادة جرعة العناية بالشباب والاهتمام بهم، وأن يتم التعرف على احتياجاتهم وفتح قنوات الالتقاء بهم، وهذا سيؤدي إلى سرعة معالجة ما يواجهونه من صعاب، ويمهد كل ما يواجههم من عثرات وكبوات. شكرا لكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، صدق وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على خير الأنام بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونحن له من الشاهدين والتابعين. إخوتي الأعزاء، أساتذتي، علمائي، إننا اليوم اجتمعنا ها هنا في مصير حالم للأمة الإسلامية. هذا المصير قد ربطت شأنه رابطة العالم الإسلامي في مؤتمر هام جدا في هذه المناسبة وفي هذه الأيام الصعبة التي يواجهها العالم الإسلامي. برعاية خادم الحرمين الشريفين نقتدر ونعز، وبرعاية أيضا وبتنظيم رابطة العالم الإسلامي التي نجل ونحترم، نحن نعالج اليوم مشكلات العالم الإسلامي ونجد له الحلول. ولكننا نقع في هذه الأيام بمشكلات العالم الإسلامي الذي ينأى بنا ولا يعلم كيف يقرأ الأرقام، ويخاطبنا في القرن التاسع عشر بدلا من لغة القرن الواحد والعشرين. نحن اليوم في مؤتمر نعالج فيه قضايا الأمة ومصير الشباب هؤلاء الذين أعطيناهم الفراغ فملأه الأعداء من الغلو والانحراف والانحلال. نحن اليوم يجب أن نتوجه بالمعالجة إلى العناصر الثلاث: الشباب والإعلام واليهود. لماذا الشباب؟ كما ذكر باحثنا الغالي إنهم عنصر من عناصر الإسلام الفتية حاليا، وهم عماد المستقبل ورواد المستقبل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أوصانا بهم خيرا، فلا نجعل لهم فراغا أبدا، ولا نجعل لهم أن يكونوا في حيرة من أمرهم ليستلمهم الأعداء وخاصة اليهود. الأمر الثاني والعنصر الثاني هو عنصر الإعلام. فإعلامنا كما ذكر أيضا باحثنا الكريم بأنه أصبح بأيدي الأعداء. قنوات فضائية تعطينا وتبث إلينا التوجه الخاطئ للإسلام والانحراف للشباب والغلو وكل أعمال الإرهاب يصفونها بالإسلام والمسلمين، بينما نحن نتلهى بقنوات النكات الجديدة، النكات التي هي من الانحراف وملكات الجمال والحركات الأخرى من الأشياء التي لا تعطي نفعا للمسلمين ولا للشباب أبدا. هذه التي تستغلها الحركة الصهيونية بكثير من بث التوجيهات العالقة بالإسلام وليست منه بالتمام. إننا اليوم نتوجه في هذا المؤتمر وكأني بمؤتمر بازل الذي عقده اليهود سنة 1897 بقيادة تيودور هرتزل. كان اليهود في ذلك العصر مشتتين مشردين وهم في مشكلات ويجدوا لهم الحلول، فجاء هذا المؤتمر ليقيم لهم.
شكرا أستاذ باسم، جزاك الله خير.
نعم.
الزمن المحدد دقيقتان، لأن الذين سيتداخلون ويعقبون عددهم كبير.
نعم.
جزاك الله خير، شكرا.
ننتهي بس بكلمة واحدة، بكلمة واحدة. نحن اليوم نريد أن نخلص إلى مهمات أساسية، وهذه المهمات نقولها كما قال الله سبحانه وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. من هم؟ يقول الله سبحانه وتعالى: هم والذين أشد لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فيجب أن نعلم أين مصيرنا، ويجب أن نعلم أين اتجاهنا، وهذا هو أمانة في أعناقكم جميعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اثنان من أمتي إذا صلحا صلحت الأمة، وإذا فسدا فسدت الأمة. فنحن نشتكي لماذا هذه الأمة فاسدة أو يعمها الفساد. فهذا هو مصيرنا إلى أن نلتقي جميعا على قول الحق والصدق، وهذه أمانة في أعناقكم وأعناقنا جميعا. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد.
أصحاب الفضيلة العلماء والزعماء، في البداية أود أن أبلغ السلام والتحيات من الأمة الإسلامية في إندونيسيا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا المؤتمر مهم ومناسب الوقت، حيث يواجه العالم الإسلامي قضايا ومشكلات وتحديات كبيرة ومعقدة ولذلك الحلول مهم ولكن وضع المشكلات والقضايا في محلها الواضح مهم جدا والقضايا الكبرى للأمة الإسلامية والعالم الإسلامي هي الفجوة بين النظرية والواقعية ولذلك نحن العالم الإسلامي في حاجة ماسة إلى الفكرة الاستراتيجية إلى استراتيجية الثقافة والحضارة لمقابلة وعلاج هذه المشكلات والتحديات العالم الإسلامي ذي موارد كثيرة موارد البشرية 1.6 بليون مسلم موارد الطبيعية موارد القيم والموارد التاريخية هو الفوز الماضي ولذلك نحتاج إلى استراتيجية ليس المفهوم الشرعي فحسب ولكن كذلك المفهوم الاجتماعي أو وضع المفاهيم الشرعية إلى المفاهيم الاجتماعية العالم الإسلامي يحتاج أن تقدم للعالم أن يقدم للعالم ما نمكن أن نقول بالبديل الثقافي الثقافة المتبدلة ولذلك نحتاج إلى مركز توليد العلوم الممتازة Center for Academic Excellence كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم ولذلك العالم الإسلامي لازم أن يواجه المستقبل كما قام الغرب وآسيا الشرق اليوم the rise of China, the rise of India بالقيام البروتستانية والقيام الكونفوشية الذي يركز بالإتقان والالتزام بالوقت وعدم الإشراف ولذلك نود أن نقدم ما قال الله تعالى في القرآن الكريم وتلك الأيام نداولها بين الناس ولذلك نحتاج الاستراتيجية الثقافة والحضارة لنقدم ما أقول بالبديل الثقافي الله أعلم بالصواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله أولا هو تعقيب في ثلاث قضايا من القضايا التي يهتم بها العالم الإسلامي الآن على كلمات الدكتور السيد خضر أولها قضية اقتصادية تتصل بالقروض وبالفعل أنا يعني أعتقد أن فكرة القروض كلها فكرة أوروبية أجنبية تستهدف أن نبقى في إطار التبعية المشروع الاقتصادي الذي يقدم للعالم الإسلامي من غيرنا هو مشروع فاشل وسبب فشل الحلول الاقتصادية في بلادنا باختصار الذي يجب أن يتم إذا ما أريد مساعدات للعالم الإسلامي أن تتم المساعدات في إطار مشروعات منتجة يعني لا أعطي منح لا ترد لا يجب أن تكون الأموال التي تعطى من الغني للفقير في إطار مشروعات منتجة بحيث يستفيد بها الشخص المتلقي وأيضا يستفيد بها من أعطى هذه الأموال الموضوع طويل لكن أرفض تماما أن يكون من بين فكرنا الجديد إن كان لنا فكر أن نرفض القروض المسألة الثانية تتصل بمشكلة قانونية تصادف عالمنا الإسلامي أيضا مجلس الأمن ووجودنا في المنظمات الدولية بشكل عام لا نستطيع أن نقاطع عمل الأمم المتحدة ونحن ضعاف ولا يعني وحدة لأن احنا لم نتوحد بأي شكل من التوحد حتى نستطيع أن نتحدث باسم 57 دولة أو 22 حتى دولة عربية، لا، الأمور تحتاج إلى التروي وإلى أن نقوي ما بيننا أولا قبل أن نقاطع أعمال المجلس أو نقاطع أعمال الجمعية العامة مثلا. القلمة الأخيرة عن الإعلام، ما قاله عن إعلام المملكة الملتزم المتزن هو كلام صحيح، بل إننا نتعلم القرآن الكريم والأحاديث وإلى آخره، لكن أفراد من المملكة ومن غيرها هم الذين يمتلكون معظم الفضائيات الآن، وهي تبث سموما وأكاذيب، بل تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فيجب أن ننقي كلنا رسالة إعلامية لا تطبق فقط على المحطات الحكومية، وإنما تطبق على كافة المحطات التي تبث في عالمنا الإسلامي، إذا أردنا بالفعل الرشد وإذا أردنا الخير. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد الشكر لله أولا الذي هيأ الأسباب كي نلتقي بهذه الوجوه الكريمة الطيبة في مهبط الوحي، وبعد شكر المملكة قيادة وشعبا، وشكر الرابطة بقيادة أمينها العام وأسرة الرابطة، أقول أحسن المنظمون صنعا عندما جعلوا هذه الجلسة بعنوان الحلول، لأننا نتحدث عن الأزمات وعن المشاكل، فلا بد أن نخرج كخطيب يتحدث عن حقوق الزوج ويقول في الجمعة القادمة نتحدث عن حقوق الزوجة، وهل سيضمن الخطيب أن المستمعين جميعا سينصتون إليه في الجمعة القادمة؟ أقول إخواننا تعرضوا إلى قضايا، نتعرض لثلاث نقاط بسرعة. النقطة الأولى، المرأة الآن هي السلعة التي يتاجر بها الغرب، جعلها وسيلة للإعلانات، وسيلة للمغريات. لماذا لا نتقدم نحن المسلمين ونبين ما هي المرأة في الإسلام؟ المرأة في الإسلام هي أول من آمن على الإطلاق، قال العلماء واختلفوا أولهم إسلاما وقد رأوا جمعهم انتظاما، أول من أسلم من الرجال صديقهم وزيد في الموالي، وفي النساء خديجة، وفي الصغر علي، والرق بلال اشتهر. لكن أول من أسلم على الإطلاق كانت امرأة. أول شهيد في الإسلام، ولفظ شهيد في اللغة يطلق على المذكر والمؤنث، كانت امرأة، إنها سمية أم عمار. ثالثا، النسب الشريف لم يصل إلينا إلا عن طريق بناته عليه الصلاة والسلام، إذ أن أبناءه جميعا قد توفوا جميعا في حياته صلى الله عليه وسلم. من هي المرأة التي يتاجرون بها؟ هي الأم التي جعل الإسلام الجنة تحت قدميها، هي البنت ما أكرمها إلا كريم، وما أهانها هي الزوجة ما أكرمها إلا كريم وما أهانها إلا لئيم، هي البنت من أدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها كانت له حجابا من النار، هي العمة والخالة والأخت. الرحم، أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. المرأة في الإسلام لفظ يطلق على البنت البكر وعلى المرأة المتزوجة، هذا يظهر في قصة شعيب مع موسى عليه الصلاة والسلام، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، ثم في نهاية الآيات قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. النقطة الثانية هي قضية الشباب. الشباب في كل أمة كما تفضل المحاضر هم عماد حاضرها وأمل مستقبلها وبحر علمها الفياض ودمها المتدفق. الشباب هم الرعيل الأول الذين حملوا الدعوة، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الشباب، نصرت بالشباب، أوصيكم بالشباب خيرا. وهل كان الصحابة رضوان الله عليهم إلا شبابا؟ طب الآن لو سألنا شخصا ما عن لاعبي كرة القدم يعدهم عدة، لو سألناه عن أسماء الفنانين يعدهم عدة، لو سألناه عن الصحابة أسماء العشر المبشرين بالجنة، هل يستطيع؟ للمصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير ومع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء. هؤلاء الشباب هم الذين نجحوا في شتى العلوم، فارابي والكندي وابن سينا وابن الهيثم، هم العبادلة، هم خالد وسعد وسعيد الذين طافوا، هم مصعب أول سفير للدعوة في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام.
شكرا
لذلك
أستاذ.
لابد آخر دقيقة فقط، هؤلاء الشباب لابد أن نوجد لهم الحلول. رجل عنده مال، شاب خلص فني مختبر، حداد، نجار، صانع، رأس المال يتبرع بالمال والعامل يعمل، هذا يستفيد وذاك يستفيد، عندئذ نكون المجتمع المسلم. وشكرا لكم وبارك الله فيكم.
كن محسنا فيما بقي تعطى الشر.